بيع ايه؟ بيع ماذا؟ بيع الجزافة. بيع الجزافة اولا ما هو تعريفه؟ دعنا نعرفه، كيف نعرفه؟
هو بيع الشيء المجهول مقابل او الوزن. وبيع الشيء الذي ليس مكيا ولا موزونا ولا مقدرا بقدره.
ايوه تمام. نعم. اذا هو بيع الشيء الذي ليس موزونا ولا مكيلا ولا معدودا ولا مقدرا بقدر معين. هذا البيع قلنا بان له دليلا من السنه، ودليله هو
ان الصحابه كانوا يتعاملون
به. نعم، ما صح اي ما ورد في صحيح البخاري ومسلم ان الصحابه كانوا يتعاطون هذا النوع من البيوع، والرسول صلى الله عليه وسلم يراه واقرهم على ذلك، ففيه السنه التقريريه. اذا فبيع الجزافي مبدئيا جائز. وهناك من العلماء من لم يجزه، والصواب هو انه جائز لورود الحديث الصحيح في ذلك. يبقى ان هذا البيع اشترط فيه بعض العلماء شروطا، هذه الشروط منها ما له دليل من القواعد الشرعية العامة، ومنها ما يندرج تحت دليل اخر من الادلة التي سبق ذكرها، ومنها في الحقيقة ما يعتبر فيه نوع من المبالغة. قلنا كم الشروط؟ هي 10. الشرط الاول من هذه الشروط، الشرط الاول من هذه الشروط
يعني لا يكون مسكوكا.
نعم، لا يكون مسكوكا بالنسبة للدنانير والدراهم، هذا شرط عام ولا خاص؟ هذا خاص بالدنانير والدراهم، لانه لا يمكن ان يكون هناك مسكوك الا ايش؟ الا ما هو من قبيل الذهب والفضة، اما غيرهما فلا. فلذلك نقول هذا شرط خاص بالدنانير والدراهم، فإن كانت الدنانير والدراهم مسكوكة لا يجوز بيعها جزافا، لا يجوز بيعها جزافا. ما هو الدرهم أو الدينار المسكوك؟ مش مسكوك. نعم، والمضروب المطبوع. نعم، بطبع خليفة المسلمين. تمام، هذا الشرط الأول. وهذا الشرط هل يمكن ان نجد له دليلا؟ مثلا يمكن ان ندرجه في القواعد العامة. القواعد العامة هو ان الشيء اذا كان معلوما بعدد مثلا فلا حاجة الى ان نبيعه جزافا، لان بيع الجزاف انما جاء على خلاف الاصل، لان الاصل هو ان يباع الشيء موزونا او مكيلا اذا كان مما يوزن او يكل، او معدودا اذا كان مما يعد. هذا يعد او لا يعد؟ هذا يعد، وما دام يعد فلا ينبغي لنا ان نبيعه على الطريقة الجزافية. الشرط الثاني من الشروط،
لا تكون احد السلعات مقصودة.
احد السلعة مقصودة، مش مراد بالاحاد؟ افراد السلعة. فان كان كل فرد من افراد السلعة مقصودا فلا يجوز بيع الجزافي، ولكن هذا قد اضفنا اليه شرطا اخر. ما هو هذا الشرط؟
اذا امكن عده بلا مشقة.
لا، هذا الشرط مستقل بذاته.
اذا كان ثمنه مختلفا.
اذا كان ثمنه اذا لم يقل ثمنه، نقول اذا لم يقل ثمنه. اما اذا قل ثمنه يجوز بيعه. احنا اضفنا شرطا الى هذا الشرط، الشرط قلنا ما هو؟ لا تكون احاده مقصودة، ثم نضيف اليه شرطا اخر وهو ان لم يقل ثمنه، فان قل ثمنه يجوز بيعه. مثلا ذكرنا امثلة للسلعة التي ثمنها قليل مثل البيض والرمان. الرمان تقصد احاده ولا لا؟ تقصد احاده. الرمان البيض تقصد احاده، والرمان تقصد او لا تقصد؟ كيف عرفنا بانها تقصد؟ لا كيف؟
لانها
ايش؟
لا هناك من الناس من يشتري رمانات واحده. هناك من الناس من يشتري رمانات واحده.
رمانات واحده، اي نعم صحيح. اذا تقصد عندما يشتري الانسان عددا من البيض فانه يقصد احاده، يعني يقصد واحده حيث ان كل واحده ينتفع بها. هذا هو ضابط تقصد او لا تقصد. اذا كانت كل واحده ينتفع بها باستقلال فهي مقصودة، اما اذا كانت كل واحد لا ينتفع بها باستقلال فهي غير مقصودة. مثل حب الزرع مثلا، حب الزرع تقصد احده؟ لا يمكن. حب الزرع، حب الشعير، هذه لا تقصد. حب الفول، حب الحمص، حب العدس، هذه لا تقصد احده. لكن بالنسبة للرمان، بالنسبة للبيض، بالنسبة للبرتقال، مثلا هذه تفاح كل هذه تقصد احدها ولا لا؟ اذا هذا هو الفرق بين ما تقصد احاده وما لا تقصد احاده. طيب الذي تقصد احاده ان قل ثمنه جاز بيعه جزافا، ان كثر ثمنه لا يجوز بيعه جزافا. لذلك نقول بالنسبة للبيض والرمان والتفاح والبرتقال وما اشبه ذلك هذا يقل ثمنه لا، لكن بالنسبة للدواب العشر شياه ولا عشر من البقر هذا تقصد احاده ولكن ثمنه كثير، ولذلك هذا لا يجوز بيعه جزافا. الا يجوز ان تبيع لغيرك عددا من الشياه بلا عد، وعدد من البقر بلا عد، وعدد من ال وعدد كذلك من الابر بلا عد، وعدد من الرقيق بلا عد، لان هذا تقصد احاده ثم هو ثمنه عالي وغالي. مفهوم هذا؟ الصوت الثالث قلنا
ايش؟
ان تكون نعم لا يمكن عده بلا مشقة. طيب نعم
دليل
ثاني، دليل من الشرط الثاني ما هو؟ لا تقصد لا تكون احده ايش قلنا؟ مقصودة. طيب لانه اذا قصد احده في هذه الحالة سيكون البيع من باب ما هو معدود، من باب ما هو معدود، وحينئذ لا حاجة إلى أن نبيعه جزافا لوجود صفة العد فيه، لوجود صفة العد فيه، لأن قلنا دائما البيع بالجزاف إنما هو رخصة، رخص الشارع لكون الشيء الذي نريد أن نبيعه جزافا إما أنه يصعب علينا عده أو لسبب من الأسباب. إذا الدليل هنا واضح، شو هو الدليل؟ لأنه إذا قصد أحده صار معدودا فلا يبقى إذن من باب الجزاف. الشرط الثالث قلنا ألا يمكن عده بلا مشقة، فإن أمكن عده بلا مشقة فلا ينبغي أن نبيعه جزافا، إن أمكن عده بلا مشقة. متى يمكن عده بلا مشقة؟ لا متى يمكن، مثلا صيف عمل إذا كان قليلا، إذا كان قليل الأحاد ولكن لا يكون قليلا جدا إلى درجة عاد يمكن عده فيها. إذن إذا كان قليل الأحاد هذا يمكن عده بلا مشقة، فإذا أمكن عده بلا مشقة فلا ينبغي أن نبيعه جزاف. لماذا؟ لأن البيع بالجزاف إنما هو رخصة، وهذا ما دام أمكن نعده فلماذا نلجأ إلى الجزاف؟ الشرط الرابع من الشروط، من الشروط أن تكون معلومة الجنس، يعني أن يكون الشيء الذي بيع جزافا معلوما جنسه. وهذا الشرط دليله ما هو دليله؟ إيش هو دليله؟ أنا لا دليل إيه؟
قال بصفين في شيء معلوم.
أي نعم، لا هذا بالنسبة لبيع السلم، هذا بالنسبة لبيع السلم ما ذكرته أنت خاص ببيع السلم، لكن يمكن أن نقول بأن من شروط البيع أن يكون إيه؟
متفق على من شروط المجملة أن يكون معلوما.
أي نعم، وهذا ليس معلوما، هذا إذن فيه غرر، هذا نقول فيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فهو داخل في هذا الدليل العام، لأن بيع الغرر هذا دليل عام يشمل كل بيع من البيوع التي اشتملت على غرر، وهذا فيه غرر لا ليس فيه غرر؟ فيه غرر، لأن الذي اشتراه ما يدري منه شيئا. وعلى اي صفة هو؟ الشرط الخامس ان يكون مرئيا، ان يكون مرئيا. طيب ومعنى كونه مرئيا واضح، ان يكون مرئيا لي عندما اريد ان اشتريه مثلا، او في حكم المرئي ولا لا؟ يكون في حكم المرئي، ان يكون مرئيا او في حكم المرئي. طيب هذا الشرط ايضا دليله يمكن ان يكون من ماذا؟ ان يكون أن يكون من قوله صلى الله عليه وسلم، من نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، لأنه إذا لم يكن مرئيا ففيه غرر. الشرط السادس من الشروط، الشرط السادس
أن لا يباع مع مكيل آخر،
يعني أن تشتري مثلا السلعة بعضها مكيل وبعضها جزاف، لكن هذا الشرط لم نعلم عليه دليلا، إلا إذا قلنا مثلا بأن هذا البيع اشتمل على معلوم ومجهول، اشتمل على معلوم مجهول، او نقول هذه سلعة بعضها معلوم وبعضها مجهول، ولكن مع ذلك لا نجد او لا اعلم دليلا يدل على هذا الشرط، لا اعلم دليلا يدل على هذا الشرط، لان بيع الجزاف هذا جائز كما سبق، وما كان وما كان منه مكيل هذا جائز ايضا، فلماذا نقول بهذا الشرط مع ان ما بيع جزافا فلنا دليله وما بيع مكيلا فلنا دليله؟ وماذا يضر مثلا لو اختلط المكيل بغيره، هذا هذا جزاف وهذا، مثلا اردت ان اشتري منك قمحا فقلت لك ساشتري منك 10 أمداد من هذه الصبرة والباقي سأشتريها جزافا، انت عندك صبرة من الطعام فاتفقنا على ان اشتريك منها، ان اشتري منك ان اشتري منك 10 أمداد هذا باش بالكيل والباقي اشتريه جزافا، ماذا يضر هنا؟ ماذا يضر؟ يعني ليس فيه ضرر على كل حال، هذا هو الذي ظهر لي والله اعلم. الشرط السابع، ما هو الشرط السابع؟
ان
يكون في ارض مستوية. لماذا اشترط هذا الشرط؟ لماذا؟
انه قد يؤدي الى غرض،
الى غرض، لانه اذا لم يكن في ارض مستوية فلا يعلم حرزه، لا يعلم حزره، اقول لا يعلم حزره، اي لا يعلم رخصه، ممكن خرصه، اقول لا يعلم خرصه، اذ قد يخرصه الانسان بعشرة أمداد ويكون أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، لكون الأرض ليست مستوية، ولا لا يحصل الغرر هنا ولا لا يحصل؟ يحصل الغرر، إذا فيكون داخل في الدل العام الذي سبق ذكره وهو إيش؟ فهو النهي عن الغرر. الشرط السابع
هذا الآخر نزل
إيه ما هو؟
أنا لا أن تكون الأرض مستوية.
إيه؟ ما وجه الإشكال؟
إذا كانت غير مستوية،
إذا كانت غير مستوية مثلا هذا النوع من السلعة بعضه يكون داخلا وبعضه يكون خارجا، وأنا لا أدري ما مقدار ما يكون مثلا في الهابط من الأرض، يعني الأرض ليست مستوية، إذن لا أعلم مقداره، أي لا أعلم خرصه ولا حذره، لا أعلم خرصه ولا حذره، لأنه لا أعلم أنا فرصه وحزره إلا إذا كان في أرض مستوية، فإذا لم يكن في أرض مستوية فقد يخفى علي بعضه، يخفى علي أنا المشتري بعضه، قد يكون البائع عالم بذلك لكن أنا لا أكون عالما بذلك، هو وضعه في الأرض وهو يعلم مساحة هذه الأرض لكن أنا لا أعلمها، إذا فيه نوع من الغرض. قلنا الشرط إيش هو؟ ثاني، ما هو الشرط الثاني؟ أن يكون جاهلين، أنا قلت عالمين، أي نعم تمام صحيح، لكن هم يقولون أن يكون جاهلين، أن يكون البيعان جاهلين بالمقدار، أن يكون كل من البائع والمشتري جاهلا بالمقدار، يعني أن يجهلا معا المقدار. طيب لو كان أحدهما عالما يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لا ليس هذه إلا إلا
اشتمل على غرض.
ما هو الغرض؟ لا يكون في حيلة، يكون في حيلة، البائع يعلم والمشتري لا يعلم ويخدعه بذلك، ويعلم مقداره لكن المشتري يعلم مقداره، وقد يكون العكس، قد يكون المشتري عالما بذلك والبائع غير عالم، ويكون في ذلك ماذا؟ يكون في ذلك اشتيار وخديعة، وقد سبق الحديث الذي يقول في صلى الله عليه وسلم لا خلابة، لا خلابة ولا خديعة، إذن هذا الشرط عندنا دليله، ما هو دليله؟ هو قول صلى الله عليه وسلم لا خديعة ولا خلابة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المكر والخديعة في البيع، في البيع، فهمنا هذا الشرط؟ ما هو الشرط قلنا؟ عيد الشرط؟
يقول البائعان جاهلين
بالمقدار، جاهلين بالمقدار تماما، لو كان أحدهما عالما لا يجوز، لما يشتمل عليه الخديعة والحيلة تماما. الشرط تاسع. ما هو الشرط التاسع؟
أن يعرف مقدار هذه الصبرة بالخرص.
تمام. أن يكون البائع والمشتري يا قد اعتاد الحذر والخرص. قد اعتاد الحذر والخرص بمعنى أن البائع قد تعود وعلم هذا الأمر، وكذلك المشتري أن يكون تعود هذا الأمر، لأن بعض الناس يعلمون السلعة بالحذر والخرص، لكن هناك من لا يعلم. إلا الله. هناك من لا يعلم، هناك من لا يعلم. لو قلت له هذه الصبرة على كم تشتمل من كيلو، أو على كم تشتمل من قنطار، أو على كم تشتمل من مد، ما يعلم شيئا. قد يقول 10 وهي مشتملة على 20، وهذا يكون فيه غرض ولا لا؟ يكون فيه غرض. يعني لا بد أن يكون عنده علم باش بالحذر والتقدير والخرص، أي كل واحد منهما، لا البائع ولا المشتري. وعلة هذا ما هي؟
حتى لا يكون فيه غرض.
حتى لا يكون فيه غرض. حتى لا يكون فيه غرض. إذن فهمنا هذا الشرط. نعم. الشرط العاشر. الشرط العاشر.
لا يكثر جدا.
لا يكون كبيرا. لا يكثر جدا. لا يكثر جدا. فإن كثر جدا جدا، ففي هذه الحالة لا يجوز بيعه. قالوا السبب في ذلك أنه حينما كثر جدا، يعني صار مقدار، صار خرصه وحذره صار صعبا، صار خرصه وحذره صعبا. وهذا الشرط أيضا لا أعلم عليه دليلا، لا أعلم عليه دليلا، إلا إذا قلنا بأنه إذا كثر جدا يصعب حذره ويصعب خرصه، وحينئذ يكون فيه إيش؟ فيه غرض. إلا إذا كان من هذا الباب. إلا إذا كان من هذا الباب. إذن هذه الشروط المطلوبة في بيع الجزار فلا بد من توفرها عندما يريد الإنسان أن يبيع بيع الجزار. ثم نتابع كلام مؤلف هنا لعله نعود بالأسئلة على ما سبق ذكره من البيوع. سبق لنا نوع من البيوع. ما هو هذا النوع؟
بيوع الآجال.
نعم، بيوع الآجال. بيوع الآجال سبق لنا أن استخرجنا منها كم من صورة يا ترى؟ كم من صورة؟
استخرجنا 12 صورة.
نقول اثنين. ثنتي. نقول ثنتي 10 صورة. لا نقول اثنين ولا اثنين، ولكن نقول ثنتي 10 صورة. لماذا نقول ثنتي؟ لأن المعدود مؤنث. طيب، والمعدود هنا ينبغي أن يكون إيش؟ ماذا ينبغي أن يكون في هذه الحالة؟ في هذه الحالة
ينبغي أن يوافق العدد.
تمام، ينبغي أن يوافق الصبر والعجز المعدود هنا. ينبغي أن يوافق الصبر والعجز المعدود هنا، لأنه في باب 12 وإحدى أو 11 لا بد من موافقة كل من الصبر والعجز للمعدود. أما الثلاثة فما فوقها إلى 19 فما حكمه؟ ما حكمه؟ تفضل.
لو يفرق المعدود العجز
فأي شيء؟ أي شيء؟ تفضل. إذا الصبر، الصبر يخالف المعدود، والعجز يوافق المعدود. فهمنا؟ الصبر يخالف المعدود والعجز يوافق المعدود. طيب، إذا نقول 12 صورة أو 12 صورة، إذا قلنا 2 لا يضر، 2 أو 2 جوز هذا، 2 أو 12 صورة. طيب، هذه الصور العشرة مما استفدناها من أي شيء استفدنا؟ استفدناها
من ثلاث منها جائزة ويرجع منها غير جائزة،
لكن هناك قواعد قد استفدنا منها هذا نعم
من منطق المؤلف المخصومي.
نعم لكن انا ذكرت القواعد التي بها استفدنا هذا.
اما ان يعطيها نقدا او معجل او
مثلا هو باع سلعة ثم اشترى عينة تلك السلعة. يلا زيد اما ان اشتري منهم نقدا نقدا لو ساعده نقدا
مع الاجل او دون الاجل من الاجل
لا نقدا. طيب زيد
واما نشتريها نقدا واما نشتريها الى اجل دون الاجل الاول.
ايوه
واما نشتريها الى اجل اكثر من الاجل الاول.
ايوه
واما نشتريها الى
مثل الاجل. فهذه اربع صور يا اربع. طيب اما الثلاث اما الثلاث نعم
اما ان يكون باقل او اكثر او قيمه.
نعم اما ان يكون بثمن اقل او اكثر او مساوي. هذه الثلاثة عندما ضربناها في اربعة خرج عندنا ايوه تمام الصورة. هذه الصور قلنا الجائز منها ايش هو؟
ثلاثة
تسعة والممنوع منها ثلاثة. طيب لنقرب الاجابة فنقول ما هي الثلاثة الممنوعة؟ إذا عرفنا الممنوع يبقى الجائز يبقى الجائز على أصله. تفضل.
ثلاثة الممنوعة أولا إذا كان الثمن أقل إلى ما بعد إلى دون الأجل.
إذا اشترى السلعة بثمن أقل إلى ما دون الأجل. أنت ذكرت الصورة يكفيك ذلك. من يذكر الصورة الثانية؟ نعم.
الصورة الثانية وهي أنه إذا دفع عليه الثمن نقدا ثم
لا لكن دفع لو اشتراها بثمن اقل نقدا.
نعم.
هذا الذي اردت ان تقول.
نعم.
اشتراها بثمن اقل نقدا فان هذه الصورة.
نعم.
هذه الثانية ثالثة. يلا الثالثة
اشتراها بثمن اكثر الى
اي تمام بثمن اكثر لا الى ما فوق الاجل الى ما فوق الاجل المسمى الى ما فوق الاجل المسمى. هذه الصور الثلاث الممنوعة والباقي كله جائز. الصورة الأولى من يصور لنا الصورة الأولى؟ الصورة الأولى من يصورها لنا؟ أنا صورها لنا
إذا اشتراها بثمن أقل من الأجل نفسه.
صورها في مثال يعني صورها في مثال
من باعها بعشرين ثم اشتراها بأقل
لأن أنت صورها على نفسك يعني صور على نفسك
مثلا بعت لشخص
بعت كتابا
بعشرين درهم
لشخص بعشرين دينارا
ثم
الى
شهر
الى شهر مثلا
ثم اشتريته منه قبل
الشهر نقدا
بعشرة
دراهم. هذا ممنوع لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز هذا النوع من البيع؟ ما هي علته؟ علته؟ لا هناك علل لانه اولا سلف بزيادة. هذه العلة الاولى. العلة الثانية
دين بدين.
كيف دين ودين؟ لا هذا اشتراها نقدا. هذا اشتراها نقدا ما فيش دين. نعم انت ذكرت علة. لأن العلة الثانية ريبة. ماذا؟ ريبة الفضل. صحيح ريبة الفضل. هل فيه علة أخرى ولا لا؟ أي فيه كذلك أيوة اختلاف لأجل فيه كم من علة؟ تمام. الثانية النوع الثاني من يأتي لنا بمثال لنصورها مثلا لنصور النوع الثاني.
نعم. يبيع رجل لرجل آخر شيء من السلعه بخمسين دينار.
أيوة.
ثم يريد أن يشتريها منه
بعشرين مثلا
بعشرين دينار.
نعم.
قبل بعد الأجل.
لا 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 قبل الأجل.
قبل
الأجل.
قبل الأجل.
نعم هذا المثال الثاني. إذا هو الآن باع سلعة إلى شخص بعشرين دينارا إلى شهر ثم اشتراها بعشرة دراهم دون ذلك الأجل. نقول مثلا إلى 15 يوما أو إلى 20 يوما. هذا لا يجوز. طيب كم من علة اشتمل على هذا النوع من البيع؟ كم من علة؟
اشتمل على ثلاث علة.
العلة الأولى ما هي العلة الأولى؟ قلنا العلة الأولى
أنها بيع دين
في دين. أنها بيع دين بدين. صحيح أنها بيع دين بدين. الثاني
أنا مشتمل على ربا الفضل. مشتمل على ربا الفضل.
على ربا الفضل صحيح. لا مشتمل على ربا الفضل. والعلة الثالثة نعم صحيح. بقي لنا النوع الثالث. ما هو النوع الثالث؟
أن يبيع شخص لشخص آخر سلعة بعشرة دراهم إلى شهر مثلا ثم يشتري منه بعشرين درهما إلى شهر ونصف.
إلى شهر
ونصف.
ونصف تأخذ بعشرين
بعشرين
ولا بيع
يبيع بعشرة ثم يشتريها بعشرين
لا خمسة لا 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 ليس كذلك هذا يجوز تذكرت صورة تجوز
هو أن أبيع لشخص مثلا كتابا بعشرة دراهم إلى أجل أن يقدر الشهر ثم اشتريته منه ب 20
لا لا مو ليس ب 20 هذا هو الخطأ بخمسة إلى شهر ونصف ياك بخمسة إلى شهر ها بأكثر ماذا؟ لا هو الآن باع بعشرة ويريد أن يشتريها بأكثر صحيح صحيح نعم صحيح يريد أن يبيع والآن باعها بكم؟
بعشرة
ويريد أن يشتريها بعشرين صحيح إلى إلى ما بعد الأجل هنا اشتمل هذا البيع على كم من علة على كم من علة
على
العلة الأولى ما هي؟
دين
بدين. دين بدين. ثانية؟ ربا النسيئة. ربا النسيئة صحيح. ثالثة؟ لا لا. ليس كثيرا. نعم. سلف جر نفع. سلف زيادة. سلف زيادة. طيب. هذه البيوع الثلاثة ممنوعة الباقي من البيوع إذن جائز. هذه البيوع لماذا منعت؟ لماذا منعت؟ سبق لنا. عرفنا لماذا لاشتمالها على على محظور شرعي لان ظاهرها الجواز ولكن المقصود منها هو التحايل على الربا هو التحايل على الربا والان نتابع كلام المؤلف رحمه الله نعم
الصوره الاخيره احنا قلنا سلفا جرى منفعة
اي نعم من هو هو دفع 10 واخذ 20 دفع 10 واخذ
20 اكثر مما اخذ
لا دفع عشرة ثم اشتراها بعشرين هذا الذي ذكرنا
نعم
دفع عشرة واخذ عشرين هو الان اخذ عشرين كيف
باعها بعشرة ثم اشتراها بعشرين
وما معنى باعها بعشرة دفع عشرة وما معنى اشتراها بعشرين تمام الان البائع باع سلعة بعشرة الى اجل الى اجل شهر مثلا ثم اشترى تلك السلعة بكم بعشرين المسألة هنا حيث لم تكن مقاصة لا ليست الربا هنا وانما المسألة هي مسألة مقاصة لا لم يتوفر البيع على المقاصة ان شرط البيع الجائز ان يكون مقاصة شو المقاصة انا ادفع ثم تدفع لي هنا اذا العلة اللي فيها هو ايش؟ عدم مقاصة تمام عدم مقاصة اذا فهمنا عدم مقاصة
ذلك من عمل السفهاء
ها؟
عمل السفهاء
إيه ممكن ان يكون يعني سفيها اذا هو دفع 10 الى اذا هو دفع 20 ثم اخذ 10 فهذه السفهاء بعينها نعم
نعم
الشرط
يسال اذا باع شيء مثلا ب 20 درهم ثم اشترى من عنده ب 10 دراهم
ايوه
هذه الصوره بلا اجل
هذه الصوره
تجوز
لا هذه قلنا اذا كان الى نفس الاجل جائزة دون الأجل أو نقدا غير جائزة فهمنا؟ إذا كانت لنفس الأجل جائزة لماذا كانت جائزة لنفس الأجل؟ لوجود المقاصة لوجود المقاصة دون الأجل أو نقدا لا تجوز
إذا كانت بعد الأجل
بعد كيف؟
بعد الأجل
نعم كذلك
يجوز
إذا كانت بعد الأجل لا إذا كانت بعد الأجل جائزة إيه دون الأجل إذا كانت إلى نفس الأجل هذا قلنا إذا كانت دون الأجل أو نقدا إلى أكثر لا يجوز إذا أكثر إلى أكثر هذا يجوز ثم يستثنين الثلاثة يبقى ما عدا هذه الثلاثة هو جائز نعم
قلنا بأن هناك اختلاف في بيع الأجل هل هي جائزة أم لا واستدلالة مالك فهل مالك فيها مطلقا أم هو يفصل هذا التفصيل
ايه نعم هو يفصل هذا التفصيل لان العلة في هذه البيوع في منع هذه البيوع ما هي العلة هي الوصول الى الربا فكل بيع اشتمل على حيلة توصل الى الربا فهو ممنوع عند مالك لان مالك رحمه الله بنى منع هذه البيوع على دليل الذي هو سفه الضرائب فكل ما كان داخل في هذا الدليل فهو ممنوع وما ليس داخل في هذا الدليل فليس ممنوع نعم
أنا أستخدم لك التفهم أن باب غير جائز من هذه
إذا اختلف الأجلان وكذلك النقدان.
أيه.
ثم كانت التي دفعت أخذت
أكثر. دفعت القليل وأخذت الكثير. اليد الأولى التي دفعت دفعت القليل وأخذت الكثير. هذا هو الضابط.
هذه الصور الثلاثة التي ذكرت الآن هل تدخل في الضابط؟
أي داخل في الضابط. مثلا قلنا إذا اتفق الثمنان فلا ريبة. يا فلا منع. إذا اتفق الثمنان فلا منع. إذا اتحد الأجلان فلا منع. يا طيب إذا اختلف الثمنان أو الأجلان ننظر إلى ماذا؟ إلى اليد الأولى الدافعة، فإن دفعت القليل وأخذت الكثير فهو ممنوع. هذا هو الضابط. نعم.
الصورة الثالثة لا تدخل فيها الضابط.
أي شيء ثالث؟
الثالثة وهو أنه أن البائع يدفعها بعشرة ثم يشتريها بعشرين.
يدفعها بعشرة
ثم يشتريها بعشرين. إذا اليد
الأولى دفع القليل وأخذ الكثير ولا لا؟
لا.
لا دفع القليل.
إنما بعد الشراء عليه بالنقد.
كيف؟
الثمن ذلك
ثلاثة أيوة.
عشرة أيوة
عشرة عشرين
وش من تابع المبرور
لا لا فيه
المبرور بائع دائما
لا مش البائع لا البائع
صوره في شخص
الآن أنا بعت لك كتاب بعشرة إلى شهري
نعم
ثم اشتريت منك الكتاب بعشرين إلى أكثر من الشهر يا الآن اليد التي دفعت عشرة قد أخذت عشرين دفعت العشرة وأخذت العشرين يعني هذا هو الضرر
هذا كان صورة بضرورة شخص واحد على أن البائع لا يملك الفلوس وكان يقضى
كيف البائع؟
بائع
أي نعم
ولكن يحتاج لكتاب أو الشراء بعشرين
بعشرين
نعم
أي نعم لا هنا الآن إذا اشتراه بأكثر ولكن إلى نفس الأجل هذا جائز لماذا؟ لأنه ستكون فيه المقاصة إلى ما دون الأجل هذا لا يجوز لأنه ليس فيه مقاصة إن لا طرأ الضابط الذي يضبط لنا حينما تختلف الأجل هو المقاصة فإن اتحد الأجلان هنا ستكون مقاصة أدفع لك وتدفع لي فما بقي في ذمتك ستعطيه إياي وإن بقي في ذمتي أنا شيء سأعطيه إياك المقصود أن تكون مقاصة إذا كانت مقاصة فلا حرج إذا لم يكن تكون مقاصة فهنا تكون الربا هذا هو المقصود فما المقاصة؟ المقاصة أن أدفع لك وتدفع لي حينا سواء كان أكثر ولا أقل لا إذا نتابع ما تبقى من الكلام قال المؤلف رحمه الله
ومن باع نخلا قد أدبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
نعم
فثمرها
للبائع إلا أن
يشترط المبتاع
نعم يشير بهذا إلى أن النخلة إذا بتاعه مبتاع اشتراه مشتري فإن كان هذا النخل قد أدبر وما معنى أدبر يعني أنه قد لقح أي وضع ذكره في أنثى ووضع الذكر في أنثى بالنسبة للنخل هو دقيق يؤخذ من فحل النخل ويوضع في ماذا؟ ويوضع في قلع النخلة دقيق يوضع من فحل النخلة ويوضع في قلع النخل هذا هو التعبير كما جاء في الحديث فإن بيع النخل بعد أن أبر فثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع ثمره لمن باعه إلا أن يشترطه المبتاع هكذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن أبر فثمره للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع فثمره للذي باعه إلا أن يشترط المتاع فإن هذه الصورة أنا عندي نخل وقد أبرته ثم جئت أنت لتشتري مني هذا النخل فاشتريته مني فهذا الثمر الذي يوجد الآن على ظهر النخل هو لي أنا لا بد أن تنتظر حتى أجذ ثمارة وأقطع إلا إذا اشترطت علي أن هذا الثمر الذي على النخل هو لك فهنا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم فهمنا هذه الصورة. ويقاس على النخل ما عداه، لأن الحديث لم ينص إلا عن النخل فقط، ولكن يقاس عليه ما عداه من الأشجار الأخرى كالعنب والبرتقال والتفاح وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك مما يعبر، مما يعبر. لكن في الحقيقة كيف نفهم ذلك؟ كيف نعلم أن تلك الأشجار قد عبرت مثلا؟ هي لا تعبر باليد مثل النخل، النخل يعبر باليد، لكن الأشجار الأخرى لا يمكن أن يكون أهل العرف هنا فاهمين لذلك. أهل العرف يفهمون ذلك، يقولون بأن هذا الثمر الآن قد لقش وعبر مثلا. أما التعبير في الزرع فهو عند خروجه من الأرض، عندما يخرج الزرع من الأرض وينبت فحينئذ يكون هنا قد أبر. فإذا باع الإنسان بستانا، فإذا باع الإنسان فدالا أو باع هكتارا أو عشرة هكتارات بعد أن خرج زرعها على وجه الأرض، فزرعها لمن؟ زرعها للبائع، إلا أن يكون المبتاع قد اشترطه، فإذا اشترطه فهو له. ثم قال
وكذلك غيرها من الثمار،
وكذلك غيرها من الثمار فإنه يقاس عليها، لأن الحديث لم ينص إلا على النخل، وغيرها من الثمار يقاس عليها، لأنه في الحقيقة لا تعبر إلا النخيل. هل تعلمون أن هناك أشجار تعبر غير النخيل؟ لا يعبر، يتلقم نعم صح، لكن لا يعبر. تأبير المقصود هنا هو أن تلقح أنثاه بفحله، هذا لا يوجد إلا في النخيل فقط، لا إلا في النخيل فقط، لا يوجد في غيره من الأشجار الأخرى. نعم. ثم قال
والإبار التذكير،
والإبار التذكير فسره الآن التذكير، وهو وضع غبرة ذكر النخيل في أنثاه، هذا معلوم لمن يدري النخلة. قال
وإبار الزرع خروجه من الأرض،
فسر الإبارة في الزرع بأنه هو خروجه من الأرض، عبارة عن خروجه من الأرض. ثم قال
ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يسترقه المبتاع.
نعم، من باع عبدا ومعه مال فمال ذلك العبد للبائع إلا أن يسترقه المبتاع، مال العبد للبائع الذي باعه إلا أن يسترقه المبتاع، هكذا ورد في حديث خرجه الإمام مسلم والبخاري في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، من ابتاع يعني اشترى عبدا ومع العبد مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، فإذا اشترط المبتاع كان له، بقول صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم. نعم. قال
ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة،
يشير بهذا إلى نوع من البيوع يسمى بيع البرنامج أو البرنامج أو البرنامج. هذا النوع من البيوع هو عبارة عن ما يكتب في الدفتر حيث توصف في هذه الكتابة السلعة ونوعها التي توجد في العدل، أي التي توجد في العلب مثلا، التي توجد في الكرتونات والتي توجد في العلب يعني في الظروف، هناك سلعة تكون في ظروفها مسدود عليه، تكون في ظروفها مسدود عليه، ويكتب على هذا الظرف بأنه يشتمل على كذا وكذا من الأثواب، نوع هذه الأثواب كذا وكذا، يكتب على العلبة أو يكتب مثلا على الكيس الذي توجد به هذه الأثواب بأنه يوجد داخل هذه العلبة أو داخل هذا الكيس كذا وكذا من الأثواب، 20 ثوبا من نوع كذا، من نوع القطن أو من نوع الصوفي أو من نوع الكتاني، وهذه الأثواب إما أنها أقنصة أو سراويل أو ما إلى ذلك. فهذا النوع من البيوع جائز، لماذا أجازه الشرع؟ دفع للحرج، لأنه لو فتحت مثلا العلبة ثم أخذ في تفتيش ثيابها ربما لا يشتريها الإنسان وحينئذ يلحق البائع ضرر ولا لا؟ يلحق البائع ضرر، ومن ثم أجاز الشرع مثل هذا النوع من البيوع. هل هو بيع برنامج؟ طيب، فإن وجدت السلعة على الوصف المذكور في الدفتر لزمة البائع، وإن وجدت مخالفة لما هو مكتوب في الدفتر كان كان المشتري مخير، إن شاء أخذها وإن شاء ردها. فإن هذا النوع من البيوع هل يوجد في زمننا ولا لا؟ يوجد في زمننا، يوجد في زمننا بكثرة، يوجد في زمننا هذا النوع من البيوع. هذا النوع من البيوع يسمى إذن ببيع البرنامج، هو كتاب، هو الكتابة على الدفتر التي يجمع فيها أو يوصف فيها، أي في هذه الكتابة ما هو موجود داخل إيش؟ داخل العلبة، داخل العلبة. هذا موجود بكثرة في زمننا هذا، يوجد في جل المواد أو في كل المواد، في جل المواد يوجد هذا النوع من البيوع الذي هو بيع برنامج. قلنا هو جائز، ولكن إذا وجدت السلعة على الوصف المذكور في الدفتر يلزم البيع ولا لا؟ يلزم المشتري. وإن وجدت مخالفة لما هو موجود في الدفتر كان المشتري بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. وهذا معنى قوله
ولا بأس بشراء ما في العدل، ما في
لا بأس بمعنى يجوز، بشراء ما في
العدل.
المراد بالعدل هنا ما هو العدل عندك؟ تفضل.
كيف مثلا؟
تعال عدل، نريد شرح العدل من ناحية
العدل هو
هو شق الحملين الذي يوضع على البعير. يعني مثلا نضع على البعير ايش؟ حملين، او حمل ذا شقين، نضع على البعير او على الدابة زي حمل ذا شقين، احد الشقين نسميه بالعدل، احد الشقين نسميه بالعدل. لذلك العدل هذا مرض عدلي. في الزمن السابق كان الناس يحملون السلع على الإبل والدواب، فهذا عدل وهذا عدل، ويجمع السلعة في هذا العدل، فيأتي بالعدل وهو مسدود وهو مغلق ويشق على أن يفتحه، فيبيعه على ما به ثم يكتب على العدل بأن هذا العدل مشتمل على كذا وكذا من السلع من نوع كذا وكذا. هو ماذا؟ ويقاس على العدل هنا جميع ما هو في حكمه كالأكياس والعلب وما أشبه ذلك. ثم قال
ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف أو في ليل مظلم لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه.
هذا النوع من البيوع اشتمل على غرر، ومن ثم نهى عنه الشرع. وهذا النوع من البيوع هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في صحيح البخاري، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وقد جاء تفسير الملامسة في صحيح البخاري عن الزهري بأنها عبارة عن أن يلمس الرجل ثوب الآخر من غير أن يقلبه، سواء كان هذا اللمس بالليل أو بالنهار، أن يلمس الثوب هكذا يلمسه ولا يقلبه، لا يقلبه ولا ينشره، فيشتريه على هذا الوصف، يلمسه فقط ولكن لا يقلبه ولا ينشره ثم يشتريه منه. هذا النوع من الشراء فيه غرر ولا لا؟ فيه غرر، لأنه عندما يقلبه قد يجده على خلاف ما توهمه، قد يكون مثلا قد يكون أقصر من ما توهمه هو، قد يكون أقصر مما توهمه هو، وقد يكون فيه خرق، وقد يكون فيه نوع من الحرق، وقد يكون فيه كذلك قد يكون فيه في جهة من الجهات نقص، وهكذا. لما كان مشتملا على الغرر منع، هذا هو ما يسمى بالمولى نذر. أما المنابذة فهي بأن ينبذ كل واحد من البائع المشتري إلى الآخر ثوبه من غير أن يقلبه ولا ينشره، يلقي له ثوبه ويلقي الآخر للرجل الآخر ثوبه ويقول إذا ألقيت لك ثوبك ثوبي وألقيت لي أنت ثوبك لازمنا البيع. هذا كذلك لا يجوز لما اشتمل عليه الغرض، رجلان يريد كل واحد منهما أن يبيع ثوبه الآخر، يتبادلان ثوبا على طريق على طريق البيع. قل كان أنبذ إليك ثوبي وأنت تنبذ إليك إلي ثوبك، ويلزمنا البيع بهذه الطريقة. هذا النوع من البيوع منهي عنه كما جاء في الحديث السابق، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملابسة والمنابذة. ثم قال
وكذلك الدابة في ليل مظلم.
وكذلك لا يجوز بيع الدابة في ليل مظلم، لأن المشتري لا يعلم عنها شيئا، هي في وسط الظلام، قد تكون عرجاء، قد تكون عوراء، قد تكون إلى آخره. لذلك لا يجوز الإنسان أن يشتري دابة في ليلة مظلمة، في ليل مظلم. نعم، لا بد أن يكون أن يشتريها بالنهار. بذلك ويخفى عليه جانب آخر، والمقصود هو معرفة الدابة بأوصافها الحقيقية. ثم قال
ولا يسوم أحد على ثوم أخيه وذلك إذا ركنا وتقاربا لا في أول التساوم.
لا يجوز للإنسان أن يسوم على بيع أخيه إذا كان أخوه قد ركن إلى البائع الذي أخذ يسومه في السلعة. إذا رأيت أخا لك مسلما يشتري سلعة وقد تراكن، أي تراكن كل من البائع والمشتري، لا تراكن أي مال كل واحد منهما إلى الآخر، أي كاد أن اتفق، فهما الآن قد ركن كل واحد من الآخر ومال كل واحد من الآخر وأوشكا على الاتفاق، لا يجوز لك هنا أن تتدخل فتسوم تلك السلعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن في هذا ضررا على أخيك المسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسوم على ثومه. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسوم على ثومه، لكن هذا مشروط بأن يتراكنا وأن يتقارب. أما إذا كان يسوم فقط ولم يقع هناك تراكن ولا تقارب فيجوز هذا، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع هذا منه صلى الله عليه وسلم من أصحابه. قلنا إذا تراكن وتقارب، إذا لم يتراكن ويتقارب يجوز ولا ما يجوز؟
يجوز.
هذا جاء وساوم هذه السلع، فهو ما زال لم يجري كلام بينه وبين الآخر على أساس البيع. أنت يجوز لك أن تأتي فتسوم هذه السلعة كذلك. ثم قال
والبيع ينعقد بالكلام وإن لم يفترق المتبايعان.
أشير بهذا إلى ما تقرر عند مالك رحمه الله بأن البيع ينعقد بمجرد الكلام أو الإشارة أو المعاطاة، وهذا القول من مالك رحمه الله يخالف ظاهر الحديث الذي سبق ذكره، وهو في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال البائع والمشتري كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. فمالك رحمه الله يقول بمجرد القول يصير البيع لازما، بمعنى إذا قلت لك قد اشتريت منك السلعة وأنت قلت لي بعتك السلعة، عند مالك يصير البيع بهذا لازما، أو بالإشارة إذا لم نتكلم لكن أشرت لي بأنني قد بعت لي السلعة وأشرت لك بأنني قد اشتريتها منك، عند مالك رحمه الله يصير البيع لازم. أو بالمعاطات، بالمعاطات، شو المعاطات؟ يعني الفعل، أن تعطيني السلعة وأخذها منك، أن تعطيني السلعة وأخذها منك. هذا نوع المعاطاة، لأن هذه المسألة خلافية عند العلماء. هناك من يقول لا يشترط في البيع القبول والإيجاب، وهناك من قال لا يشترط القبول والإيجاب بالصيغة، بل يجوز حتى بالمعاطاة بالفعل. يعني هناك نوع من البيوع الآن يوجد بهذه الطريقة، بيع المعاطاة. من يذكر لنا هذا النوع من البيوع؟ في هناك آلات الآن صماء، آلات صماء تبيع معك وتشتري لا تكلمك، آلات صماء موجودة، آلات صماء تدفع لها دراهم وتدفع لك السلعة وصار البيع ناجزا من غير كلام. هي آلة صماء لا تكلمك، وأنت كذلك لا يمكن أن تكلم آلة صماء. يعني هذا نوع من البيوع جائز، موجودة الآلات المشروب يعني الثلاجات وغيرها، ثلاجات وغيرها. طيب هذا النوع من البيوع قلنا جائز. طيب عند مالك رحمه الله البيع يلزم بالصيغة، بمجرد الصيغة أو الإشارة أو المعاطاة، لكن جماهير العلماء يقولون لا يلزم البيع إلا بعد تفرقة المجلس، لا يلزم بالصيغة ولا يلزم بالإشارة ولا بالمعاطاة حتى يتفرق المجلس، عملا بقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بالخيار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم الخيار إلى غاية التفرق. مالك رحمه الله أول الحديث بأن المراد ببيعان المتساومان، يقول البيعان هنا شو المتساومان. أما إذا اشترى السلعة فلم يبقى عنده مساوما، وكذلك البائع إذا دفع السلعة لم يبقى عنده مساوما. وهذا التأويل من الإمام مالك رحمه الله للحديث هو نوع من التأويل الذي فيه بعد، لأن ظاهر الحديث يدل على أن المراد بالبيعان البائع والمشتري، أي البائع الذي باع السلعة والمشتري الذي اشترى السلعة. والذي حمل مالك رحمه الله على تأويل الحديث بهذا الذي ذكرنا هو عمل أهل المدينة، وجد أهل المدينة يتعاملون بهذا النوع من البيوع، إيش هو؟ وهو لزوم البيع بمجرد الصيغة. فأول الحديث لينسجم مع عمل أهل المدينة، لكن نقول مذهب الجمهور هو أولى هنا، وأن البيعان بالخيار مالا يتفرقا. ثم قال انتهى. نعم.
طيب حقنا في المسبق أنه إذا اختلف الثمان واختلف كذلك الأجل.
أيوه.
هنا إذا كان الذي دفع النقود أخذ أكثر منها.
أيوه.
هنا لا يجوز. وقلنا بأنه إذا دفع أكثر أخذ أقل. وكان الأجل نقدا. هذه
لا
وجدنا تدخل معنا في هذه القاعدة
لا تدخل.
إذا كانت التي دفعت أخذت كثير.
دفعت البداية
وهذه دفعت
قليل
وأخذت كثير،
لكن دفعت في البداية هي كانت المبتدئة ولا المتأخرة؟ المبتدئة. كيف الصورة؟ أعيد الصورة.
دفعت عشرين
وبعد
ذلك أخذت من المشتري
عشرة، دفعت عشرين وأخذت عشرة، وكان ذلك معجلا. كان ذلك
معجلا
صح. هو في الحقيقة القاعدة والضابط هو المقاصة، عندما تكون مقاصة هذا يجوز، عندما لا تكون مقاصة فهنا لا يجوز. يعني ما دفعت ايش؟ دفعت 20 واخذت
10،
اخذت 10، دفعت 20 واخذت 10 في الحين، يعني دفعت 20 هي ما دفعت الان 20، لكن الان وقع الاتفاق على 20 مثلا، ان بيع ثلثاء الكتابة ب20 دينارا الى الشهر، الى شهر. ثم اشتريت منك الكتاب بماذا؟
بعشرة.
اشتريت من الكتابة بعشرة نقدا.
نعم.
نقدا.
نعم.
انا نقدا. لا نقدا. نقدا الان ولا قبل الاجل؟ هذا قلنا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لاختلاف الاجل، ولانه يؤدي كذلك الى السفع. هذا ما يجوز. هذا لا يجوز. نعم.
إذا كان أكثر من الأجل هل يجوز؟
إذا كان أكثر من الأجل قلنا يجوز. إذا كان أكثر من الأجل هذا.
شو
إذا دفع القليل ويأخذ الكثير بعد الأجل.
بعد دفع القليل ويأخذ الكثير.
يعني في صور ثلاثة حول دعنا صورتين حول عشرين والصورة الثالثة هي أن يدفع
القليل
ويأخذ بعد الأجل الكثير.
الكثير. هنا هذا لا يجوز.
قلنا يجوز.
ولكن لا توجد هنا مقاصر باختلاف الأجل. لا توجد مقاصة، ما كانش مقاصة، شيء المقاصة لا تكون إلا إذا كان في أجر واحد. إذا ما كانش في أجر واحد ما تكونش مقاصة. فهذا إن كان البائع هو الذي دفع القليل وأخذ الكثير فهذا فيه نوع من الربا. لا واضح بأن فيه الربا. نعم؟
لا قلنا بأن القاعدة الصحيحة في التمييز في الذي لا يجوز بأنه نوع مقاصة.
إيه؟
فالذي كان فيه ثمن مفتح يكون أجر مختلف.
إيه؟
في مقاصة أم لا؟
لا ما فيهش مقاصة. ثمن مرتحيل؟
نعم.
والأجل المختلف ليس فيه مقاصة.
يقول بأنه لا يجوز. يقول بأن القاعدة هي مقاصة.
إيه؟ لكن هنا أنا ماذا اتحد الأجل اتحد ثمنا؟ إذا اتحد ثمنا ما يبقى إشكال هنا. إذا اتحد ثمنا رواضح المقاصة هنا لأنه ما المقاصة اشترط عندما يكون أحد الثمنين أقل من الآخر. عندما يكون واحد زائد مثلا أو الآخر أكثر. أو يختلف إنما يختلف الثمنان. أما إذا اتحد ثمانا ما بقاش إشكال هنا، ما بقاش ربا. غير اللي يشترط فيه أن يكون هناك دين بدين، هذا هو اللي ممنوع. نعم.
اشترط أجلين يدخل معه الذي دفع فوق الأجل، الذي دفع دون الأجل يدخل معه إذا كانت اليد التي دفعت
أقل أخذت أكثر.
نعم.
تدخل هذه؟ إيه تدخل.
إذا اتصلت هنا أربعة.
كم؟
أربع صور.
للمنوعة؟
نعم.
لا ثلاث صور فقط. ثلاث صور هي للمنوعة وتسعة جائزة. مثلا نبدأ بالصورة الجائزة، الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ اتحاد ثمانين. أي نقبل أو قبل الأجل أو مع الأجل أو بعد الأجل. هذه الصور الأربعة كلها جائزة. واخر الصورة الخامسة اتحاد الأجل هذا نقدا زين أو أكثر لا نقدا بأكثر من ثمن أو أقل أو مساوي أو بعد شحال هذه
يكون
اتحاد الأجل ويكون نقدا
كيف؟ نعم يكون
هذا
زي
ما مثلا إلى شهر. إلى شهر. كيف يكون؟ لا مش نقبل، لا يمكن أن يكون نقبل، لا يكون نقبل إلا إذا كان في الحين. يعني أنا دفعت لك 20 وأخذ أنا اشتريت منك السلعة ب20، لا أنا ما بعت لك السلعة ب20 وأخذتها ب10، هذا هو الذي يكون نقدا. هو الحاجة الموجود في واحد من البيعين والنقد موجود في ثاني من البيعين. هذا لا يجوز لأنه اشتمل على على سلف جر نفع، وكل سلف جر نفعا فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الحديث ضعيف لكن هناك قواعد عامة التي تدل على هذا. نعم. إذا كان في إشكال من بعد إن شاء الله. سبحانك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتابع هذه الحصة الجديدة من هذا الباب الذي ما زلنا معه دائما، وهو باب البيوع وما شاكله. سبق لنا في الحصة الماضية ما تبقى من الكلام على أحكام البيوع، فكان ذلك الدرس مشتملا على عدة صور من البيوع المشروعة والبيوع غير المشروعة. الصورة الأولى، نعم،
المؤلف من باع نخل قد أبر فتمره للبائع إلا أن يشترط.
نعم، هذه الصورة الأولى من صور البيوع التي سبقت وهي جائزة، هي ما إذا باع الإنسان نخلا قد أبر فإن ثماره للبائع ما لم يشترطه المبتاع، فإن اشترطه المبتاع كان له. وهذه الصورة من البيوع قد نص عليها الحديث الذي سبق ذكره وهو وهي فرض من الحديث. من يحفظ الحديث صدق فرض الحديث. نعم. من ابتاع
نقلا بعد ان ابرا فامره للبائع الا ان يشترط المبتاع.
نعم. الحديث في الصحيح من ابتاع بمعنى اشترى نخلا قد ابر. والمراد بالتأبير في النخل ما المراد بالتأبير؟ نعم التذكير. والتذكير هنا مراد به تلقيح، يعني وضع الذكر في الأنثى، وضع الذكر في الأنثى. وهذا هو الشجر الوحيد الذي يلقحه الإنسان بيده، وأما الأشجار الأخرى فيلقح بعضها بعضا. إذا النخل هو الشجر الذي يلقح الإنسان بيده، أي يأخذ ذكره فيضعه في أنثاه، وما يؤخذ من ذكره هو دقيق أبيض يأخذه الإنسان فيضعه في أنثى النخيل. وهذا هو الذي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجدهم يؤبرون النخيل، فقال ماذا تفعلون؟ قالوا يا رسول الله نؤبره. فقال عليه الصلاة والسلام دعوه، فإن شاء الله تعالى أن يثمر فلا يحتاج إلى التلقيح، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود هنا هو أن المراد بالتلقيح هنا وضع ذكر النخل في أنثاه. فعندما يلقح النخيل ويؤبر فإذا بيع بعد ذلك فثمره للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فإن اشترطه المبتاع كان له كان له. هذا الشرط لما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان من الشروط الجائزة في البيوع، لأن الشروط في البيوع قد تكون ممنوعة محرمة وقد تكون جائزة. الشروط الممنوعة هي كل شرط اشتمل على ضرر أو غرر، وأما الشروط المباحة فهي الشروط التي لا تشتمل على ضرر أو يكون الشرع قد أباحها. وهذا الشرط يسمى عند الفقهاء بالشرط الجهلي، لأن الشرط قد يكون شرعيا وقد يكون جهليا. الشرط الشرعي هو الذي أمر به الشارع وعلق عليه صحة العقد، والجعلي هو ما يشترطه الإنسان، أي ما يجعله الإنسان بنفسه. وهذه الشروط الجهلية منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل. إذن الشروط هنا عندما نتحدث عنها فمنها ما يكون شرعيا وهو الذي اشترطه الشارع وجعل العقد متوقفا عليه في صحته، وأما الشروط الجهلية فهي الشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين. فهذه الشروط منها ما هو فاسد ومنها ما هو صحيح. مفهوم هذا؟ طيب الصورة الثانية
الذي إدبار الزرع وخروجه من الأرض.
نعم الصورة الثانية يمكن أن نقول هي
على الثمر غيره،
على النخل ما عداه من الشجر الآخر. الصورة الأخرى إذن كل الأشجار ما عدا النخيل فإنها إذا أبرت ووقع عليه البيع فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة مما سبق الصورة الثانية، فهذه المسألة ما زالت متصلة بالمسألة هذه. الزرع كذلك الزروع هذه أيضا من جملة ما يدخل تحت هذه القاعدة. شو هي القاعدة؟
من باع بعد أن أبر ثمره للبائع
إلا أن يشترط المبتاع، كذلك الزرع. لكن إدبار الزرع يكون بأي شيء؟ بخروجه من الأرض. عندما يخرج الزرع من الأرض ويقع البيع على الأرض فإن ذلك الزرع للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فيكون له. هذه إذن صور ثلاث تحت هذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ من باع شيئا قبل أن قد أبر فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. مفهومه أنه إذا باعه قبل الإبار فهو للمشتري، هذا لا إشكال فيه. طيب الصورة الرابعة
أن من باع عبدا وكان مع الذي مات كماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.
نعم، من باع عبدا وكان تحت العبد مال فمال العبد هو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فإن اشترط المبتاع كان له ذلك، أي كان له ذلك المال، كان له ذلك المال. هذه صورة واضحة. الصورة الخامسة مما سبق ذكره
أنه لا بأس بشراء ما في العدل عن
برنامجه. نعم، من أنواع البيوع التي سبقت ومن صورها بيع البرنامج. بيع البرنامج، بيع البرنامج هذا ما هو؟ ما هو؟
فضل. هو أن يباع شيء داخل علبة أو في عز وعليه ورقة أو معه دفتر يحكى فيه ما داخل تلك العلبة.
يكتب فيه وصف السلعة التي توجد داخل العلبة أو داخل العدل أو داخل الكيس، يعني يكتب على ذلك العدل أو يكتب على ذلك الكيس أو تلك العلبة وصف السلعة التي توجد بداخلها، يكتب فيه مثلا بأن هذه العلبة تشتمل على 20 ثوبا من نوع كذا وكذا، من نوع كذا وكذا، فهذا النوع من البيوع جائز، هذا النوع من البيوع جائز. ما الدليل على جوازه ومشروعيته؟
يلا دفع الحرج يعني
يعني قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا أصل نتمسك به في كل بيع حتى يأتي ما يمنعه. فإن هذا إذا قلت لك ما الدليل على المسألة الفلانية من مسائل البيوع، قل قوله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، لأن هذا عام لا يخرج منه إلا ما دل عليه دليل. فهمنا هذا؟ لا يخرج منه من صور البيوع إلا ما دل عليه دليل. ولذلك كان الأصل في المعاملات الإباحة حتى يأتي ما يدل على التحريم، على عكس العبادات الأصل فيها الحظر حتى يأتي ما يدل على الجواز، على الجواز. إذا فهمنا هذا؟ لذلك نقول الأصل في جميع البيوع هو الجواز حتى يأتي ما يخرجه عن هذا الأصل، والذي يخرجه عن هذا الأصل كما إذا اشتمل مثلا على غرر أو ضرر، فإن اشتمل على غرر أو ضرر نقول هذا النوع من البيوع قد أخرج من العموم بمقتضى ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وبمقتضى نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع كل غرر. وهذا البيع هل فيه غرر؟ ليس فيه غرر، لكن هذا البيع موقوف على ماذا؟ موقوف على ايش؟
وإن كان ما في داخل الكيس
موقوف
إذا وجدت السلعة كما وصفها، إذا وجدت السلعة وصفها
أي نعم، موقوف على أن يكون الوصف مطابقا لما هو بداخل العدل، فإن كان مخالف لذلك زيد فللمشتري الخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه. إذن متى يلزمه؟ إذا وجد الوصف مطابقا لما بداخل العلبة، ما بداخل العدل. مفهوم هذا؟ إذن هذا هو الذي يسمى بالبيع ببيع البرنامج. قلنا هذا النوع من البيوع كثير في زمننا هذا ولا لا؟ كثير جدا. فالأسواق اليوم تعتمد على هذا النوع من البيوع. فترى العلب قد كتب عليها ما بداخلها، قد كتب عليها ما بداخلها، وهذا كثير. قلنا هذا كثير جدا. من الصور التي سبقت أيضا من الصور نعم
أنه لا يجوز بيع المنابذة والمنانفة.
نعم، أنه لا يجوز هذا النوع من البيوع، وهو البيع الذي يسمى بالملامسة أو المنابذة. هنا صورتان، ده هما الملامسة. ما هي الملامسة؟ شو هي الملامسة؟
هو أن يلمس المتاع شيء المشترى بدون أن ينشره.
نعم نعم، أن يلمسه بيده، أن يلمس البائع ثوب المبتاع، وكذلك المبتاع يلمس ثوب البائع من غير أن ينشراه ولا أن ينظرا إليه. طيب، هذا النوع من البيوع ممنوع. لماذا كان ممنوعان؟ لأنه مشتمل على غرر، إذ هذا الثوب لا يدرى. هل فيه خرق؟ هل فيه خرق أم فيه حرق أم فيه نسج غير دقيق؟ لأن يكون بعضه منسوجا نسجا دقيقا، وبعضه الآخر نسجه نسج غير دقيق، ولذلك كان هذا النوع من البيوع ممنوعا. وهذا النوع من البيوع أخرج من عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، وأخرج من مقتضى إيش؟ تفضل.
مقتضى قول التفصيل عن
نسخها الغرض. نعم، بمقتضى نهي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. هذا منصوص عليه بعينه، هذا ليس داخل تحت الدليل العام، بل هو منصوص عليه بعينه وذاته. أما النوع الثاني وهو
المنابذة،
ما هو صورته؟
هو أن يلقي كل من المتبايعين ثوبه للآخر بشرط أن يلزم هما، أن يلزم كل واحد منهما ثوب الآخر إذا أخذ كل واحد منهما
ثوب. نعم، هذا النوع أيضا ممنوع لأنه اشتمل على غرر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ومن الصور التي سبقت أيضا في البيوع يعني
لا يجوز البيع في ليلة مظلمة.
تماما، لا يجوز بيع السلعة في ليلة مظلمة. لا يجوز بيع السلعة في ليلة مظلمة. لماذا؟ لماذا منع هذا النوع من البيوع؟
لكونها مشتملة على غرر.
أي نعم، لكونها مشتملة على غرر، إذ الليل المظلم لا تدرى السلعة فيه ما نوعها، ما وصفها، ما لونها. وكذلك من البيوع التي سبقت أو سبق ذكرها
المعاطاة.
نعم. نعم، لا يجوز الإنسان أن يسوم على أخيه، ولكن هذا مشروط. بأي شيء مشروط يا ترى؟ إذا تراكنا وتقارب. أما إذا لم يحصل تراكن ولا تقارب فيجوز السوم على السائم، يجوز السوم على السائم، لأن هذا لم يحصل فيه تراكن ولا تقارب، للجمع بين الدليلين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسوم الإنسان على سوم أخيه، ولكن في نفس الوقت رأينا نصوصا تدل على أن المساومة جائزة. فلأجل أن نجمع بين النصين نقول المساومة الممنوعة هي التي حصل فيها التراكن والتقارب، والمساومة الجائزة هي التي لم يحصل فيها تراكن ولا تقارب. وكذلك من الصور التي سبقت
أن البيع عند مالك رحمه الله ينعقد بمجرد الكلام.
تمام، أو الإشارة أو المعاطات. نعم، فعند مالك رحمه الله يحصل البيع ويقع بمجرد الصيغة أو الإشارة أو المعاطات،
وقد خالف الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة الجمهور. والجمهور دليلهم شو؟
لقف المجلس.
نعم. دليل الجمهور إذن أقوى. دليل مالك في هذه المسألة شو دليله؟
هو عمل أهل المدينة.
عمل أهل المدينة. لكن الحديث الصحيح عندك شيء؟
الحديث الأول
هو بمتساوي. نعم. المقصود هو أن دليله في المسألة هو عمل أهل المدينة. وخالف هذا الحديث لأن الحديث خبر آحاد وعمل أهل المدينة أقوى، لكن خبر الآحاد يجب العمل به ولو خالف أهل المدينة، لأن الحجة في خبر الآحاد، وعمل أهل المدينة مشروط بأن يجمع عليه أهل المدينة تابعا عن تابعين، أن يجمع أوائلهم أو يجمع أواخرهم بأوائله، كما قال ابن عبد البر الحافظ رحمه الله في قصيدته: وكذا المدينة حجة إن أجمعوا متتابعين أوائل بأواخر، وكذا المدينة حجة إن أجمعوا متتابعين أوائل بأواخر. لا بد أن يحصل تتابع بين أهل المدينة أولهم أولهم بآخرهم. والآن نشرع بإذن الله عز وجل في الموضوع الثاني الذي اشتمل عليه الباب. ما هو الموضوع الثاني الذي اشتمل على الباب؟ الإجارة، وهي مما شاكل البيوع. الإجارة وهي مما شاكل البيوع. الإجارة مصدر أجارة، جيرو أيوة. وأما في اصطلاح الفقه فالإجارة هي عقد منفعة معلومة، عقد منفعة معلومة لعاقل بعوض معلوم. وبعضهم عرفها بأنها بيع منافع معلومة بعوض معلوم، وبعضهم عرفها بأنها بيع منفعة عاقل معلومة بعوض معلوم. والتعريف الأول هو أحسن، لكون التعريف الأول جامعا مانعا، وهو قولنا عقد منفعة معلومة لعاقل، أي على عاقل. إذن لا بد أن تكون المنفعة معلومة، وهي لا تكون إلا على عاقل بعوض معلوم، بعوض معلوم. وذلك بأن تؤجر شخصا على عمل ما، فهنا المنفعة ما هي؟ المنفعة هو ذلك العمل الذي أجرت الشخص عليه، والعوض المعلوم الأجرة لا بد أن تكون معلومة، كما أن المنفعة لا بد أن تكون معلومة. هنا العقد وقع لعاقل ولا على ولا لغير عاقل؟ لعاقل. إذ العقد هنا وقع لعاقل، وقولنا لعاقل نخرج به الكراء، لأن الكراء يقع على غير عاقل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا هو تعريفها. ولها أركان وشروط، أركانها ثلاثة: العاقدان، والمنفعة، والأجرة. إذن لها كم من ركن؟ ثلاثة، وإن شئت قل أربعة، باعتبار أن العاقد فيه اثنان، فيه اثنان أو نوعان. إذن العاقدان وهما المؤجر والمؤجر، المؤجر والمؤجر، أو قل رب العمل هو العامل. أما المنفعة فهي ما وقع التعاقد عليه، وأما الأجرة فهي ما يدفعه رب العمل للعامل. ولكل واحد من هذه الأركان شروط، شروط المتعاقدين لابد أن يكون مميزين، لابد أن يكون مميزين. أما إذا كان غير مميزين فلا يصح العقد. الشرط الثاني وهو التكليف، وهذا شرط في ماذا؟ هذا شرط في الإلزام وليس شرط في الصحة. الشرط الأول شرط في الصحة، وهذا الشرط الثاني شرط في الإلزام، أي لا يلزم عقد الأجرة إلا إذا كان الطرفان مكلفين، أي كان بالغين. وهناك شرط ثالث وهذا خاص بالنسبة للمصحف، فلو أردت أن تنجز مصحفا على طريق الطباعة أو النسخ لابد أن يكون منجزه لابد أن مسلم، هذا شرط خاص لماذا؟ بالمصحف. فلا تؤجر كافرا على نسخ مصحف، لا تؤجر كافرا على نسخ مصحف. لماذا؟ لأن المصحف من شروطه ألا ينجزه إلا مسلم. إذن كم من شرط هنا؟ ثلاثة. وأما الأجرة فيشترط فيها ما يشترط في البيع، لازلنا مستحضرين شروط البيع. يلا الشرط الأول
يكون الثمن معلومة،
إذن أن تكون الأجرة هنا معلومة. ثاني
يكون مقدورا على تسليمها.
أيوة، أن تكون الأجرة هنا مقدورا على تسليمها. ثالث
يكون المبيع معلوما كذلك.
المبيع معلوم. هذا سبق.
يكون غير محرم.
نعم، أن يكون طاهرا. هذا سبق. أن يكون إذن أن يكون طاهرا وأن يكون مقدورا على تسليمه، لا بد من هذه الشروط. لا بد في الأجرة أن تكون طاهرة معلومة مقدورا على تسليمها، وأن تكون غير محرمة. لا بد في الأجرة من هذه الشروط كلها. وأما المنفعة فيشترط فيها أن تكون مباحة، يشترط في المنفعة أن تكون مباحة في لا في المنفعة، يشترط في المنفعة أن تكون مباحة. فإن كانت محرمة كآلات الطرد وكبيع الخمر وكرعي الخنزير وكتعصير الخمر مثلا أو حمله، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنها منفعة محرمة. قل لأنه عمل محرم، لا نسميه منفعة في الحقيقة وإنما هو عمل محرم. إذن يشترط في المنفعة أن تكون ماذا؟ مباحة. فلا يجوز التعاقد على حمل خمر أو تعصيره، ولا يجوز التعاقد على بيع خنزير، إن هذا مما حرمه الله عز وجل. ولا يجوز التعاقد على الغناء وآلات اللهو والطرب، هذا كله مما حرمه الله عز وجل. ولا يجوز التعاقد على إعانة ظالم، لا يجوز التعاقد على إعانة ظالم أو إعانة مغتصب، هذا لا يجوز. لا يجوز لك أن تؤجر نفسك في عمل تضر به المسلمين، تعين به ظالما، لأن الله حرم ذلك. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. هذه أركان الإجارة، أركانها ثلاثة وكل ركن له شروطه. طيب، فإن توفرت هذه الأركان كانت الإجارة مباحة بمقتضى القرآن والسنة وإجماع المسلمين، الدليل على مشروعية الإجارة القرآن والسنة وإجماع الأمة. أما القرآن فقول الله عز وجل. أين الآية؟
يا أبت استأجر إن من استأجرت قوي.
نعم، لكن كيف نستفيد من الآية مشروعية الإجارة؟ كيف نستفيد؟ أنت الذي تجيب، فجئت بالشاهد لا بد أن تجيب. أنت تجيب
على قاعدة أن شرعنا قبل أن يشرع الله.
نعم صحيح، يعني على قاعدة أن شرعنا أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يوجد في شرعنا ما يمنعه، وهل وجد في شرعنا ما يمنعه هذا الذي حكاه الله تعالى؟ لم يوجد في شرعنا ما يمنعه، لذلك نقول فالأجرة أو الإجارة مشروعة بهذه الآية. آية أخرى من القرآن الكريم، آية أخرى
قوله تعالى لئن شئت لاتخذت علي أجرا.
لئن شئت لو لو شئت لاتخذت عليه أجرا. نعم. آية أخرى في الموضوع، آية أخرى في الموضوع، موضوع الإجارة. نعم.
وإن أحد من المشركين
استجارك. لا لا لا، كيف هذا؟ لكن ليس من الإجار، من الشوار، ليس من الإجار. لكن طيب ذكرتها لتصحح فهمك فيها. نعم نعم.
قوله تعالى أيضا ولمن جاء به حمل بعير.
اي نعم اي نعم صحيح، على مطلق الاجاره سواء كان جعلا او اجاره. صحيح. ايه اخرى صريحه جدا في هذا الموضوع. نعم. يعملون في البحر. نعم صحيح، لكن صريحه ايه.
او يقسمون رحمه الله
ايه، لكن ما وجه دلاله هذه الايه؟ ايه اتخذ بعضهم بعض السخرية، هذا خبر من الله عز وجل. ما الله هذا سبق 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 سبقت هذه الآية، سبقت هذه الآية. يعني هناك آية صريحة في الموضوع، هذه الآية كلها دالة على مشروعية الإجارة، لكن هناك آية صريحة في الموضوع وهي قوله سبحانه وتعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الآية واضحة. طيب وأما السنة فهناك أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الإشارة، ومنها الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى، حديث قدسي، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفاه فلم يوفه أجرا. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى العهود والمواثق بالله عز وجل ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفاه فلم يوفيه أجرته. وكذلك الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر وهو في ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه. ثم إن الإجارة قد تكون محرمة وقد تكون مكروهة وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة بحسب ما تعلقت به. تكون محرمة مثل
تعلقت بشيء محرم.
ايه مثله. نعم تماما كالأمثلة السابقة. تكون مكروهة كالذي يعمل عند كافر، فالذي يعمل عند كافر يذله، وهذا قد يؤدي إلى المحرم. يعني مثلا إن كان يمنعه من أداء شعائر الإسلامية فهو محرم، إذا لم يكن يمنعه فهو مكروه. وقد تكون واجبة كما إذا كانت داخلة في القاعدة المعلومة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وقد تكون مستحبة كما إذا تعلقت بمستحب، والأصل فيها الإباحة. مفهوم هذا؟ ثم قال مؤلف:
والإبارة جائزة إذا ضرب لها أجلا وسمي الثمن.
نعم. الإجارة قلنا لا بدها من أركان ثلاثة، وقد سبقت شروط كل ركن، ثم تشترط فيها شروط ثلاثة عامة. الشرط الأول أن يضرب لها أجلا، أن يضرب لها المتعاقدان أجلا. معنى أن يضرب لها أجلا أن يحدد لها أجلا. إذا كان الأمر يحتاج إلى تحديد أجل، إن هناك من الأعمال ما لا تحتاج إلى تحديد الأجل، هناك من الأعمال ما لا تحتاج إلى تحديد الأجل، وهي التي تكون غايتها بإنجاز العمل، غايتها أو غاية زمنها بإنجاز العمل. كما إذا دفعت لك ثوبا لتخيطة، هذا ما يحتاج إلى تحديد الأجل، لأن غايته بماذا؟ بإنجازه، لأن غايته بإنجازه. أو دفعت لك أو دفعت لك مثلا حذاء لتصنعه، هذا لا يحتاج إلى أجل. وهناك من الأعمال ما تحتاج إلى أجل، لأن غاية ذلك العمل إنما يتم بالأجل، بتحديد الأجل، إنما يتم بتحديد الأجل. مثل أن أدفع لك غنما لترعاه، لا بد فيها من أجل. كم سأرعاه؟ شهر، شهرين، ثلاثة، عاما، يوما، يومين، هذا لا بد فيه من تحديد الأجل، لأنه لا غاية للعمل هنا إلا بتحديد الأجل. مفهوم هذا؟ إلا بتحديد الأجل. الشرط الثاني أن يسمي الأجرة، وإلا كانت مجهولة، وإذا كانت مجهولة فإنه لا يجوز التعاقد عليها. أن يسمي الأجرة. طيب، إذا كانت الأجرة